إلا بالمتابعة، وليس هو مسلم من توحيد الله، لأننا لا يقال إننا تابعنا الله إذا فعلنا أوامره أو اجتنبنا نواهيه، ولكن يقال عن الله. فتوحيد المتابعة يعني بالنسبة للمتبوعين، نوحد اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتوحيد المتابعة هو ما متضمن أو هو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، فليس له تعلق بتوحيد الرب عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال: ما العلة في أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجب هذه المسائل الأربع دون غيرها على الإنسان، مع أن هناك مسائل أخرى أيضا تجب يجب أن تتبع؟
لأن هذه الأصول، لأن هذه الأصول تبنى عليها بقية الشرع.
هذا أحسن الله إليك. سؤال يقول: بعض أهل العلم استدل بسورة العصر بالرد على الطائفة في الأحلاف بأن الإيمان راه وجه الدلالة من السورة.
سورة تدل على أن الإيمان غير عمل في هذه السورة، لأنه قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم أن الإيمان إذا ذكر مع العمل صار العمل غير الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل حين سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، تفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان. لكن إذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده فما الآخر؟ هل يظهر به وجه الاستدلال الذي أشرت إليه؟ بل الأمر بالعقل. لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن العمل من الإيمان، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت النقص. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بطن من شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأداء عن الطريق، والحياة صعبة من الإيمان.
أحسن الله إليك. هذا هو السؤال الأخير: ما هي دعوة الفوائد المستنبطة من حديث جبريل المشهور في صحيح الإمام مسلم؟
نعم،
قول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه يسر الصفر ولا يعرف منا أحد.
الحديث
الحديث
هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، بل هو الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من الفوائد الجنة ما لا يمكنني الآن ذكر بعض. وأحيلك على صفحة 40 لابن رجب، فإنه أوسع ما رأيت ممن تكلم على هذا الحديث.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. وانتهى هذا الشرح المبارك في صبيحة يوم السبت في الرابع من شهر الله المحرم لعام 13400 من الهجرة، بالله عز وجل التوفيق. قاله أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا شرح كتاب كشف الشمول. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله تعالى، ويتكلم عليه بما تيسر له. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباده، وهو دين الرسل الذين ارسلهم الله به الى عباده. فاولهم نوح عليه السلام، ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان لشيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله من الرسائل الكثيره ما يدل على اهتمامه به، وينبئ عن وجود كثير من الناس يقومون بالشرك. لهذا نجد رحمه الله يؤلف الكتب بل الرسائل الكثيرة في هذا الموضوع المهم. فمن ذلك كتاب كشف الشبهات الذي كشف فيه رحمه الله كل شبهة ترد على التوحيد بجواب بين واضح. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. البسملة تكلم الناس عنها كثيرا، ونتكلم عنها كلمات مجملة، فالجار والمجرور فيها لا بد أن يكون متعلقا بشيء محذوف، لأن كل جار ومجرور أو ضرب فإنه لا بد أن يكون له شيء يتعلق به من الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غيره. فالجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف، والأولى أن يقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا. إذا تم الإنسان على الوضوء مثلا، فإنه يقدر بسم الله أتوضأ، وإذا تم على الأكل يقدر بسم الله آكل، وإذا تم عند الدخول يقدر بسم الله أدخل، وعلى المجرة. وأما الله فهو عالم على ذات الله عز وجل، وهو أنفس الأعلام على مدلوله. ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل، وهو أعرف حتى من الضمير المعروف مرجع. ومعناه بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. سلمان والرحمن اسم من أسماء الله، يعني به ينابه الرحمة، ينابه ذي الرحمة الواسعة كاملة لجميع الخلق. والرحيم اسم من أسماء الله، ينابه الموصل للرحمة موسى عن عباده. قال المؤلف: وبه نستعين، أي نطلب العون من الله عز وجل وحده. ولهذا قدم الجار ومجرور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر كما نص على ذلك علماء الضلاع. ثم بين رحمه الله أن دين الله عز وجل هو التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، بحيث لا يوجد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال إن هذا هو دين الرسل الذي بعثوا به، وأول نوح عليه الصلاة والسلام بعثه إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عبادة الأصنام التي هي ود وسواء ويغوث ويعوق ويغوث ويعوق ونسر. وسبب عبادة هذه الأصنام في قوم نوح هو العلو الصرفي، فإن هذه الأصنام رجال كانوا صالحين، نقبوا لهم تماثيل فلما قال عليهم الأمل عدد هذه الأحكام فجعلهم على الصلاة والسلام من بين لهم توحيد الله وحذرهم من الشرك بالله عز وجل. وهكذا جميع الرسل ورسلوا بهذا الأصل العظيم. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نسأل الله لنا ولكم الهداية وأن يجنبنا أسباب الضلالة والهوى.
تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
هذا الذي ذكره رحمه الله في تفسير شهادة أن محمد رسول الله هو تفسير بالله، وإلا فإن شهادة أن محمد رسول الله تعني أن يعتقد الإنسان بقلبه وأن ينطق بلسانه بأن محمدا رسول الله تعالى للخلق أجمعين، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويلزم من هذه الشهادة ما ذكره رحمه الله من تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما تصديقه فيما أخبر فيشمل تصديقه فيما أخبر به أن من سبق من الأمم وتصديقه فيما أخبر به أما سيأتي قبل قيام الساعة وتصديقه بما أخبر به عما يأتي بعد قيام الساعة تصديقا لا تستفيد، وطاعته بما أمر أي فيما أمر به التزاما واجبا فيما كان واجبا وتطوعا نافلة فيما كان تطوعا.
السلام عليكم.
وأما اجتناب ما عندنا هذا الوزير فيعني به أن يتجنب الإنسان ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، والزجر والنهي بشدة، والنهي يشمل مطلق النهي وهو ما يحفظ الخرافة. وأما أن لا يعبد الله إلا بما شرع معناه أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في شريعته ولا نتبع في دينه ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الله وقال إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبناء على ذلك فإن من شك في خبر من أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم فقد طعن في شهادته أنه رسول الله، وكذلك من خالف أمره وكذلك من لم يجتنب نهيه فإن ذلك نقص في شهادته أن محمد رسول الله، وقد يقول رفعا لها بالكلية. فمن كذب خبرا واحدا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فهو كافر لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعه فيما أمر فقد يكون فاسقا وقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك، وكذلك من لم يجتنب ما أنهى وزجر. وأما من تعبد الله بغير ما شرع فإن عبادته غير مقبولة منه بل هي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليك أخي المسلم بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله.
قال يحدثك بخمسة أحاديث، فأنا معنى كلامي قبل أن أقول كلامه أقترح عليك أن تأخذ نصف عطاءة ثم تعطيه فيحدث خمسة أحاديث، ثم تجي تعطيه نصف الثاني فيحضر نصف خمسة أحاديث، فتكون عشر أحاديث بمذكور خمسة أحاديث، يعني نكون نقدر نستغلها نحن. قال حدثت أبي فأخبرته فقال خذ نصف عطاءة، فإذا حدثك بخمسة خذ النصف الباقي حتى تكون عشرة. قال فجئته بنصف عطائه فوضعه في كفه هكذا ثم سكت. فقلت حدثني فحدثني بحديثين. قلت وعدتني بخمسة. قال فأين الدراهم كلها؟ ما نكتب إلا أن أباك أمرك بهذا. قال ولم يدري أن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع. قال فجئته بالنصف الباقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بدعة وسبعين كلمة. هذه رواية مسلم ورواية البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون
الإيمان،
بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء تزف من الإيمان، وأن بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقد صدق لنا السلام على هذه المرتبة إذا قوله وملائكته. أما قوله وكتبه فهو جمع كتاب، والمراد به الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأن يكون إلا أنزل الله على الكتاب، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالإيمان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليكون الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والكتب التي انزلها الله على رسله تنقسم الى قسمين: قسم علمنا عن قسمه مثل القران الكريم، التوراه، الانجيل، الزبور، كتب ابراهيم، صحف موسى. وقسم لم نعلم به غيره فنؤمن به اجمالا. ثم ان الايمان بالكتب يعني ان تؤمن بان الله تعالى انزل هذا الكتاب المعين على الرسول الذي انزله عليه، او تؤمن بان الله انزل كتبا على رسله، وتؤمن بما صح
من أخبار يقينون إلى الجنة، وإنما قلت من أصح من أخبار يقينون إلى الجنة لأن الكتب قد صرفت وغير فيها وجدت. وأما العمل بها أي بما يغلى في هذه الكتب فإننا نعمل بما لم يدفعنا بكلا من نفع، لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه يهتدي، ولقوله تعالى لقد كانت بقصصهم عبرة به إلى لجأ، وهذا تناسب من الاعتبار بالثواب والعقاب يشمل الاعتبار في الأحكام ما لم يذكرنا بخلافها، فإن لم تذكرنا بخلافها تسمي الناس كل ما سبقه. وقول الرسول جمع رسول وهو من قوس اليه الشرع وامر بتبليغه، ويقدم في داخل رسول بدر ورسول ملك، فأما رسول ملك فمثاله قوله تعالى انه لقول رسول كريم هي قوة عند العبد المسلم. وأما الرسول البشري فهو كقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، كما هو كقول شاعر قليلا ما تؤمنون. والمراد بالرسل هنا الرسل من البشر، أن الرسل من الملائكة يكون كقوله يمكن ان يتبع ملائكته. والايمان بالرسل ينقسم الى قسمين، القسم الاول من علم اسمعه باعيانه كهؤلاء المؤمنين به باعيانه، والثاني من لم يعلم كهؤلاء المؤمنين به اجمالا، لقول الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصف عليه، وما كان الرسول من الكبار فبإذن الله. ثم ان كيفية الإيمان برسل ان تؤمن، لأن الله تعالى أرسلهم إلى عباده ليخرجوهم والمؤمنات من النور، وأن تؤمن بما صح من أخبارهم الواصلة إليها. وأما العمل الإسرائيلي فإن كان ما نقل إلينا مخالف لشرائعنا فلن يقال العمل بما في شريعتنا، وإن كان غير مخالف فالصحيح أن يشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشرعنا من ذلك، وقد سبق الدليل على ذلك. وأما الإيمان بالأمر الآخر فالمراد بالأمر الآخر يوم القيامة، يعني اليوم الذي لا يوم بعده، ويدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في بعد الموت كفتة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وغير ذلك مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يكون في يوم القيامة من الكتاب والثواب والجزاء. وأما الإيمان بالقدر فأن تؤمن بأن كل ما استمر في الأرض فإنه كائن بقدر الله عز وجل، لا شريك له في ملكه أما على في حكمه، وله أي الإيمان بالقدر أربع مرات. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله محيط بكل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما، هذا من عدم المستقبل. والمرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله احتسب ذلك في الله المحمود، فقد ما يكون فيه ما يكون إلى يوم القيامة، ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن على الله. وقوله تعالى وعنده مفاتح العلم لا يعلمها إلا الله تعالى ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونبدأ الثالثة المسيئة أن تؤمن بأن كل ما حدث في العالم العلوي والسفلي فإنه من عند الله سواء كان ذلك من أفعال الله عز وجل أو من أفعال الخلق. ودليل هذا قوله تعالى ويسأل الله ما يشاء وقوله تعالى لمن يسألوك من يتقون وما تسألون إلا أن يشاء الله رب العالمين فما يشاء الله الثاني وما لم يسأل نفسه. المرحلة الرابعة في الخلق وهو أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء فمن الشيء الموجود في السماوات ولا في الأرض إلا مخلوق لله عز وجل قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولا فرق في هذا بين ما كان منه عز وجل وما كان من العباد فإن العباد مخلوقون لله تعالى لنواتهم وصفاتهم وأفعالهم. قال الله تعالى الله خلقكم وما تعملون ثم تكلم مالك رحمه الله هذه الاصول السته لقوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امنوا بالله ومن الاخر والملائكه والكتب والنبيين. وقال تعالى في القدر انا كل شيء خلقناه بقدر.
اقتصر على هذا لا نذكر بعض اصطلاحات الاخوان وما قد يقولون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لعلكم تهتدون فلنذيقن الذين كفروا على ذنبهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء الأعداء النار
وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبه الثالثه الاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم فتقلبك بالساجدين انه هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المرتبه الثالثه يعني من مراحل الدين التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جواب عن اسئله ابليس الاحكام ولكان مصدر احسن ويستمر إتقان ويعرف حسنا وقد فكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه كأنك تراه المعنى أن تعبد الله تعالى على درجة اليقين أولا كأنك تراه فتعبده طلبا إليه فإن لم تكن تراه فإنه يراه وهذه حال هي الحال الأولى لأن هذه حال الخوف والحرج أي فإن لم تعبده على وجه فإنك تراه فاعلم أنه يراك عز وجل فتكون هذه الحال دون الحال الأولى هذا هو الإحسان ثم تقول لنا رحمه الله بهذا بقوله قال لا تقدموا بقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون واستخدم هذه الآية قوله تعالى والذين هم مؤمنون ففي هذه الآية ذات من الله تعالى مع المتقين المسلمين وهذه المعية معية خاصة دون المعية العامة الشاملة لكل أحد وهذه المعية الخاصة تقتضي مع البقاية في الخلق نصرا وتأييدا وتثبيتا وقوله تعالى يتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين انه هو السميع العليم توكل التوكل تدخل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المناح ودفع المضار مع الثقه به سبحانه وتعالى وكل الاسباب النافعه الثالث الشرع وقومه على العزيز الرحيم اي على ذي العزه والرحمه الواسعه ذي العزه التي لا يخرج معها والرحمه التي وسعت كل شيء الذي يرى حسين تقوم وتقلبت الساجدين هذا هو الشاهد من هذه الايات انه يرى حسين تقوم من منامك ويرى تقلبك الساجدين اي معه وذلك في اخر الليل حيث يقوم صلى الله عليه وسلم في بيته من طريق مكتفيا عن الناس ولكن الله سبحانه وتعالى يراه انه هو السميع العليم السميع الذي يسمع أحوال عباده والعليم العالم بأحواله وقد تقسم العلماء رحمهم الله سمع الله إلى قسمين الأول سمع الاستجابة أي أنه بمعناه استجابة سمعه الاستجابة ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب أي مجيب وقول المخلق ما له من حمده اي اجاب من حمده والثاني كله ادعاء ما يسمع من اي صوت كان وقد سمع هذا الى ثلاثه اقسام ان يقتضي ان نصر والتاييد ومن قوله تعالى من يوسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى يقول يراد به التحديد تغير عن المسلمين كما لا نسمع والسبب من وجهك فلا ورسل من يديك مخصوص والثانيون إرادة في بيان عموم الله تعالى لكل شيء ومنذ قوله تعالى حتى مع الله من قول التي تجادل تزوجها وتثبتي الى الله والله يطلبكم خيرتنا ان الله سميع بصير
وقوله تعالى فما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلم ولا تعملون من عمل الا فيه ثم عليكم الا فيه ثم
عليكم
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه والدليل من السنة
وقوله تعالى يعني من أجلة على مسألة الإحسان قوله تعالى وما تكون في سائل وما تكون من قرآن ولا تعملون عملا الا كما عرفتم شهودا في السفير المتين انا اقول في اي سائل من السفير في السائل السفير الخواص وسؤول المناع سؤول العباده وسؤول هذا اي سائل من السفير وما اقول في القران اي من قران الله عز وجل وهذا تحقيق بعد الحميد ولا تعمل من عمل هذا تعمل بعد السفير الا كنا عليكم شهودا تستطيعون فيه يعني نفسه عز وجل يكون شاهدا علينا ان نصير في هذا العمل وفي هذا القران وفي هذا السحر وهذا هو الشاهد من هذه الايه أنه عز وجل يرى عباده في كل حال وفي كل عمل
فلنقل لهم وإن الذين أوتوا الكتاب من بعده لفي شك قريب فلذلك بدأ يستقيم كما لا أمرك ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله وأمرت لأعمل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله مما لم يستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ولا يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء نعطيه منها وما له في الآخرة نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوه وغافرهم بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده ذلك الذي يبشر الله عباده ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يبتغي القدره التي له فيها حسنه ان الله غفور شكور ان يقولون ترى على الله كذبا سيئه الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويوم تقع الرزق للذين بعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيغلين رواسب على ظهره إن في ذلك لآيات كل صبا شكور أو يوبقهم بما كسبوا ويعفو عن كثير ويرى الذين يجادلون في آياتنا ما لهم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما
عبد الوهاب رحمه الله تعالى والهجرة فريضة على هامة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله في الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر في المدينة أمر بتقييد شرائع الإسلام مثل الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة الهجرة كما فسرها رحمه الله هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر أن يهاجر إلى بلد الإسلام لأنه لا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم عن الهجرة أن الملائكة تتوفاهم عند الموت توضحهم تقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والهجرة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله باقية إلى يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول، لقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد في بعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها.
قال رحمه الله: فلما استقرت المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام والزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ذلك من شرائع الإسلام.
يقول رحمه الله: فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وذلك لأنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 10 سنين، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة صلوات الخمس في مكة، ثم هاجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرهما من شعائر الإسلام. ظاهر كلام المعلم رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة وجبت أولا في مكة لكنها لم تقدر ارتباؤها ولم يقدر الواجب فيها، وفي المدينة قدر في الانصباء وقدر الواجب. واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سور مكية مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين، ومثل قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعلى كل حال فاستقرار الزكاة بتقرير عن صدائها وما يجب فيها كان في المدينة، وكذلك الأذان وكذلك الجمعة، والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة، وكذلك الصيام. فأما الزكاة والأذان فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، وذلك حين كانت مكة بلاد إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها وإقامة الدولة الإسلامية.
وقال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
قال المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام محمد بن الوهاب وبقي على ذلك اي النبي صلى الله عليه وسلم عصف فيه اي بعد هجرته ثم توفى الله عز وجل بعد ان اكمل به الدين واتم به النعمه على المؤمنين كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وما من خير الا بذل الامه عليه وما من شر الا حذرهم منه عليه الصلاه والسلام والخير الذي دل امته عليه هو التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرهم منه هو الشرك وكل ما يكرهه الله ويبغضه وهذه جمل عامه لكن تفاصيلها معلوم من الكتاب والسنه فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يامر بامر فقال العقل ليته لم يامر به ولم ينه عن شيء فقال العقل ليته لم ينه عنه بل ان كل ما امر به فهو خير للامه في معادها في معادها ومعادها وكل ما نهى عنه فهو شر للامه في معادها ومعادها وما يتوهمه بعض الناس من ضيق في بعض الاوامر والنواهي فانما ذلك من قله بصيرته وضعف دينه والا فان القاعده العامه ان الله لم يجعل علينا في الدين من حرج وان الدين كله يسر وسهوله قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه ما يريد الله عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الخير كله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم امرا والشر كله فيما حذر منه نهيا فالحمد لله على تمام نعمته واكمال دينه نسال الله تعالى ان يثبتنا واخواننا المسلمين على ما يحبه ويرضى الى ان نلقاه انه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى قال رحمه الله هذا دين لا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه والدليل قوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ محمد بن الوهاب شيخ الاسلام رحمه الله يستدل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا دل امته عليه ولا شرا الا انفرق منه بقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الخلق جميعا وأن الذي أرسله من له ملك السماوات والأرض ومن بيده الإحياء والإماتة فإنه سبحانه هو المتوحد في الألوهية كما هو المتوحد في الربوبية. ثم أمر الله سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه أن نؤمن به بقلوبنا وأن نتبعه بجوارحنا وأن ذلك سبب للهداية أي للهداية العلمية والهداية العملية هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهو عليه الصلاة والسلام بين الخير ودل عليه وأمر به وبين الشر وحذر منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر رحمه الله أن الله أتم به النعمة على المؤمنين وأكمل به الدين. في قوله تعالى: لما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بين رحمه الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر فيموت كما يموت البشر، واستدل لذلك بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة يوم تختصمون. فأكد الله سبحانه وتعالى موت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأكد موت غيره أيضا، وقد قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وقال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث
بين رحمه الله في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، أي يبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء، وهذا هو النتيجة من تفسير الرسل بل من خلق الدنيا كلها، أن يعمل الناس في هذا اليوم يوم البعث والنشور، اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل ويخشى هذا اليوم. قال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوجدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض خلقناكم بخلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، وفيها نعيدكم في الدفن بعد الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى في البعث يوم القيامة. و كذلك وكذلك قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يخرجكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فتطابق تماما قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والآيات في هذا كثيرة، مثل قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقد أدى الله عز وجل وأعاد لإثبات المعاد حتى يوقن الناس بذلك ويزدادوا إيمانا ليعملوا لهذا اليوم الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك زيادة؟
رحمه الله: وبعد البعث يحاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم، إن خير الخير وإن شر الشر. قال الله تبارك وتعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي بمثله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الجزاء بين الله عز وجل مقداره، فقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عليكم السلام، ومن جاء بالسيئة فلا ينسى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فضلا من الله عز وجل وامتنانه، وهو سبحانه وتعالى قد تفضل بالعمل الصالح ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع والكثير. أما العمل السيء فإن السيئة في مثلها لا يجاد الإنسان بأكثر منها، لقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجاء إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهذا من كمال فضل الله عز وجل وإحسانه بالنسبة للأعمال بجزاء الأعمال الصالحة، ومن كمال عدله بالنسبة للأعمال السيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: وترى ان الخلق يبعثون ويحاسبون ويجزون على اعمالهم. قال رحمه الله: وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، واولهم نوح عليه السلام.
قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من اطاعهم بالجنه وينذرون من خالفهم بالنار. وارسال هؤلاء الرسل له حكم عظيم، من اهمها بل هو اهمها ان تقوم الحجه على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى: رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذلك من نعمة الله على عباده، فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به، ولا يمكنه أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة التي وصف الله بها نفسه، ولا يمكن أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه. فلهذا أرسل الله هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه.
وقال رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، وآخره محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قال قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة.
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأولهم أي أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أوله نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: والنبيين من بعده. وثبت في الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وليس قبل نوح أحد من الرسل بما سمعت من الآية والحديث. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إن إبليس كان من أجداد نوح، بل الذي يظهر أن إبليس من أنبياء بني إسرائيل. وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. السلام عليكم. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام.
وقال رحمه الله: فكل أمة بعث الله إليها رسولا، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادته بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
يقول المؤلف: إن الله بعث في كل أمة رسولا منذ بعث نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى قوله لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة أنواع العبادة، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: من يتوكل على الله فهو حسبه.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل التوكل، أي دليل أن التوكل من العبادة، قوله تعالى: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله أمر بالتوكل، والعبادة كل ما أمر الله به مما يقرب إليه. ثم هناك وجه آخر وهو قوله: إن كنتم مؤمنين. فدل هذا على أن العبادة على أن التوكل من مقتضيات الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بالتوكل على الله عز وجل.
وقال رحمه الله:
نعم، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب الشرعية.
وقال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
يعني والدليل على أن الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع لديه من العبادة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أثنى عليهم بهذا العمل. والدعاء من العبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والرغب بمعنى الرهبة، والرهب بمعنى الرهبة وهي شدة الخوف. والخشوع هو الطمأنينة، طمأنينة القلب بالإيمان والرغبة والإنابة إلى الله عز وجل.
وقال رحمه الله: ودليل خشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوهم.
يعني أن الدليل على أن الخشية من العبادة قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوهم إن كنتم مؤمنين. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر بخشيته ونهى عن خشية غيره. قال العلماء: والخشية هي الخوف المبني على العلم، لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله إن الله عليم وحكيم.
وقال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
ودليل الإنابة يعني الدليل على يعني الدليل على أن الإنابة من العبادة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ووجه الدلالة أن الله أمر بها، وما أمر الله به للتقرب إليه فهو من العبادة. والإنابة تقبل الرجوع إلى الله والالتجاء إليه والتوبة من معاصيه.
وقال رحمه الله: والدليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
يعني أن الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الجملة يقولها المصلي في كل صلاة لأنها من الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والاستعانة طلب الأول، ولا تكون لله عز وجل، لكن الاستعانة بالمخلوق بما يقدر عليه لا لا بأس بها. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، يعني اجعل استعانتك بالله عز وجل حتى وإن كانت بواسطة المخلوق، وذلك لأن معانة المخلوق لك إنما هو بتقدير الله وتقديره عز وجل، ولو شاء الله لم يكن.
وقال رحمه الله: ودين الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس،
يعني أن الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فأمر الله عز وجل نبيه أن يستعين بالله وحده: قل أعوذ برب الناس. والاستعانة طلب العون، وهو اللجوء إلى الله عز وجل من المكروه. ولهذا قيل إن العياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل في دفع المكروه، واللياذ هو اللجوء إليه في حصول المطلوب.
وقال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
يعني أن الدليل على أن الذبح من العبادة قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي دلالة آية قوله ونسكي، فإن النسك هنا يراد به الذبح كقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقد يراد به جميع العبادات، ويكون الذبح أول وأولى ما يدخل فيه. وعلى كل حال فالآية تدل على أن الصلاة والنسك لله وحده لا شريك له، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وقال رحمه الله: الدليل من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
الدليل من السنة على أن الذبح يكون لله وحده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا يكون إلا بفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فدل هذا على أن من ذبح لغير الله فإنه ملعون مطرود عن رحمة الله، ولكن المراد من ذبح لغير الله تقربا إليها للضيف إكراما له أو للمحتاج لدفع حاجته، فليس خير من هذا الباب في شيء.
وقال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
يعني الدليل على ان النذر من العباده قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ووجه الدلاله من الايه ان الله اثنى عليهم بالوفاء بالنذر وعتق عليهم كونهم يخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامه. وهذا اليوم وان كان شره مستطيرا فانه على المؤمن يسير، بدليل قوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال الكافرين غير يسير، وقال تعالى: وقال الكافرون هذا يوم عسير. اما على المؤمن نسال الله ان يجعلنا يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامه. وهذا اليوم وان كان شره مستطيرا فانه على المؤمن يسير، بدليل قوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى: على الكافرين غير وقال تعالى وقال كافرون هذا يوم عسر. أما على المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم فإنه يقين سهل عليه.
وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تتمة كلامه عن الطواغيت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
أراد الشيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم بجانب. قال ابن القيم رحمه الله في تعريفه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مكفوع أو مطاع. والمراد بقوله من المعبود ما عبد وهو راض بعبادة نفسه. أما المعبود الذي لا يرضى فإنه ليس من الطاغوت في شيء، لكن فعل العابد هو الذي نصفه بأنه طغيان. وكذلك المتبوع والمطاع، المتبوع إن كان في شرع الله ليس من الطغيان في شيء، وإن كان في غير شرع الله فهو طاغوت إن جاء إلى مخالفة الشرع والعالم. وأما المطاع فالمراد به الأمير الذي يطاع، فإذا أمر بما يخالف الشرع فهو من الطواغيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة كلامه عن الطواغيت، والطواغيت كثيرون
رؤوسهم في كلام في كلام
في كلامه عن الطواغيت. قال رحمه الله والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه.
قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان أنواع الطواغيت قال إن رؤوسهم خمسة: إبليس أعان الله وإياكم منه وهو الشيطان اللعين الذي قال الله له وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة في صحبته يعمل عمله، فلما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإبال والاستكبار، فعبى واستكبر فطرد من رحمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإن كنا للملائكة تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهو أصل الشر في بني آدم وفي غيرهم أيضا من الجن. والثاني من عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله. الثاني من عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله وهو راض بأن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله. والطواغيت عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه، فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه من الطواغيت بل من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا أم لم يجب.
الإفراط ومن ادعى فيها من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله.
الرابع من رؤوس الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب، فإنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو من رؤوس الطواغيت، لأنه يضل الناس ويموت عليه فيعبدوه في النهاية، مثل أن يقول سيحصل غدا كذا وكذا من أمور الغيب، أو سيحصل بعد غد أو أكثر، فإن هذا من رؤوس الطواغيت. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والمراد في ذلك من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مساو له. فأما من حكم بغير ما أنزل الله لا اعتقاد منه أنه مثل حكم الله أو أحسن، ولكن حمله الهوى أو الظلم على ذلك فإنه لا يكون كافرا بل يكون فاسقا.
والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لو استقام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث
يعني دليل على أن الطاغوت والتعلق به مناسب للتوحيد قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومعنى لا إكراه في الدين أي أن الإكراه على الدين غير وارد لظهور أدلته وبيانه ووضوحها، ولهذا قال بعده قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغي. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرف الوثقى، فبدأ في الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثواب، ولهذا يقال التحلية قبل التحلية. لم يكن الطاغوت أن يكفره ويجحده ويعتقد فقلانه ويؤمن بالله إيمانا مستلزما للإذعان والقبول، فقد استمسك بالعروض الوسطى أي تمسك بها تمسكا كاملا. والعروض الوسطى هي الإسلام لن تصام لها والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بقية كلامه عن الطواغيت وفي الحديث رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم.
يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودرة سنامه الجهاد في سبيل الله. أراد المؤلف رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث بيان أن لكل شيء رأسا، فالإسلام له رأس، بل الأمر كله والشأن كله شؤون الناس لها رأس ورأسها الإسلام، فذلك الشرع له رؤوس. ورؤوس الطواغيت خمسة كما سبق في كلامه رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده أي عموده الإسلام الصلاة، لأنه لا يقوم إلا بها. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر ليس له إسلام. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يعني أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره في الجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتحرير الدين والدنيا. وبهذا انتهت هذه القواعد الأربع وما يتعلق بها. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها تحت الثواب وأن يجعل لنا نصيبا من أجلها وثوابها وأن يجمعنا وإياه في ذلك رامته إنه ثواب كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا شيخنا وشارحنا لهذا الكتاب وفقه الله تعالى. وهذه بعض أسئلة على كتاب الأصول الثلاث. السؤال الأول: من أراد أن يدرس التوحيد فبماذا يبدأ من الكتب، وذلك على حسب مستويات التاريخ الطرف المبتدئ والمتوسط والطالب الكبير؟
من المعلوم أن العلم درجة وسلم يفعله الإنسان درجة درجة، وأن الإنسان إذا كان مبتدئا وهو صغير السن أيضا فإنه يبدأ بالكتب الصغيرة مثل هذا الكتاب الذي انتهى كلام عليه الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، فإنه مفيد جدا. ثم يترقى بعد ذلك إلى كتاب التوحيد فيما يتعلق بالعمل والسلوك، كتاب التوحيد للمؤلف رحمه الله، ثم ينتقل إلى كتب العقائد وأعمال القلوب مثل العقيدة الواسطية والصرف الصحاوية وغيره حسب ما يعرف من نفسه من الفهم والقدرة. والله سبحانه وتعالى هو المؤثر.
أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض أهل العلم من المعاصرين يقسمون التوحيد إلى أربعة أقسام، والقسم الرابع هو توحيد القسم الأربعة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة. واستدل له بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما جوابكم عن ذلك؟
أن هذا أن التوحيد الذي انقسم إلى أقسام هو توحيد الله عز وجل، أما الرابع وهو توحيد المتابعة فهو توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وليس هو من توحيد الله، لأننا لا يقال إننا تابعنا الله إذا فعلنا أوامره أو اجتنبنا نواهيه، ولكن يقال أطعنا الله. فتوحيد المتابعة يعني بالنسبة للمتبوعين نوحد اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتوحيد المتابعة هو متضمن أو هو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، فليس له تعلق في توحيد الرب عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السؤال: ما العلة في أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجب هذه المسائل الأربعة دون غيرها على الإنسان، مع أن هناك مسائل أخرى أيضا يجب أن يكون تعلمها؟
لأن هذه الأصول تبنى عليها بقية الشرائع.
وهذا أحسن الله إليك. سؤال يقول: بعض أهل العلم استدل بصورة العصر في الرد على الطائفة في الأحناف بأن الإيمان داخلة، كأن الأعمال داخلة ضمن الإيمان، فما هو وجه الدلالة من السورة؟
السورة تدل على أن الإيمان قول العمل في هذه السورة، لأنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم أن الإيمان إذا ذكر مع العمل صار العمل غير الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل حين سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، تفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان. لكن إذا يفرق الإيمان وحده أو الإسلام وحده احتمل الآخر، فلا يظهر لي وجه الاستدلال الذي أشرت إليه. بل الامر بالعكس. لكن هناك ادله اخرى تدل على ان العمل من الايمان، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليذر على ايمانه. قال المفسرون: اي صلاتكم بلا بيت المقدس. ومثل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: الايمان بيت المقدس من صحبه، فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء صحبه من الايمان.